الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي في روايته لموطأ الإمام مالك رحمهما الله، وفي سياق ما جاء في النداء للصلاة في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. قال يحيى: وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. قال يحيى: وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. قال: وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك:
يكفي. صلى الله. أرد الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه فيما جاء في النداء للصلاة، النداء يعني الأذان، فذكر في فضله هذه الأحاديث، فضل الأذان. ولا شك أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزا ينتظر حتى يطلع الفجر، فإذا سمع المؤذن يؤذن كفى، وهو علامة وشعيرة من شعائر الإسلام، يقاتل عليها أهل البلد إذا تركوها، وهي فضل عظيم للمؤذن إذا رفع صوته كل من يسمعه يشهد له ذلك يوم القيامة، وكما جاء إنهم أطول أعناقا يوم القيامة يعرفه الناس، وهذا فضل الأذان. أورد رحمه الله تعالى أحاديث، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إني أراك تحب الغنم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لي أبي صعصع المازني: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة. وهذا دليل على أن الأذان يقدم الصلاة إذا حانت الصلاة يؤذن الإنسان ولو كان في برية ولو لم يكن معه أحد، يؤذن للصلاة إذا حانت الصلاة أذن ثم يقيم ثم يصلي، وهذا هو المشروع. قال فارفع صوتك بالنداء، يعني إذا أنذت في ذلك المكان في أرض فلاه ارفع صوتك بالنداء، وهذا فيه فضل رفع الصوت بالنداء، فإنه لا يسمع المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، يعني حتى الجمادات والحيوانات، قال إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله فإنه لا يسمع المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا فضل الأذان وفضل المؤذن. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. الشيطان إذا سمع الذكر يهرب من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، عندما قال والله لا أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان حارسا على الصدقة، فقال له أعلمك بشيء ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ، يعني آية الكرسي، فإنه لا يقربك شيطان لأنه يهرب من ذكر الله. فعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، دليل على أن الذكر يطرد الشيطان. وهكذا الإنسان إذا أقبل إلى الصلاة ينبغي عليها أن يكون حاضرا، لأن الشيطان يحول بينه وبين صلاته، فهو إذا أذن المؤذن أدبر، فإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة يدبر ويهرب، فإذا انتهى ذلك الذكر أقبل، حتى أنه يحول بين المرء وبين صلاته فلا يدري كم صلى. فالذكر استحضار القلب في الصلاة يبعد الشيطان، والإنسان إذا أقبل على صلاته يقبل وهو يدرك ما يقرأ ويعلم ما يقول، فيكون حاضر القلب، ولهذا الشيطان يبعد عنه. قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل. قال حتى يخطر بين المرء ونفسه، يوسوس إليه ويبعده عن الصلاة حتى يقل له الأجر، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، يعني لا يدري كم صلى. وهذا فضل الذكر وفضل الأذان. وما قوله عن مالك عن ابن الزناد، ابن الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهذه أسانيد عالية يعني للإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن كان عنده أعلى من ذلك وهو نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، فبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم راويان، وهنا ثلاثة أبو الزناد والأعرج وأبو هريرة، وهنا والإسناد الذي بعده عال، وهو سلمة بن دينار أبو حازم عن سهل بن سعد السعدي، سلمة بن دينار يسمى أبو حازم الصغير، وهناك الكبير وهو سلمان الأشجع يروي عن أبي هريرة، وهذا يروي عن سهل بن سعد، وهذا عالي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان التابعي والصحابي، وأسانيد الإمام مالك عالية رحمه الله تعالى. حديث سهل بن سعد أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله، هذه من الأماكن التي يكون فيها الدعاء مقبول، ولهذا يشرع الدعاء بعد الانتهاء من الأذان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل لي الشفاعة الوسيلة قال حلت له شفاعتي. وهذا فضل عظيم للذكر أيضا بعد النداء. وكذلك في الصف الدعاء يعني من مواطن إجابة الدعاء حال الأذان وبعده وحال احتدام الصفوف يعني في القتال. ثم أورد رحمه الله تعالى ما جاء من سؤالات الإمام مالك، وهذه فتاوى يفتيها، ولهذا الموطأ ليس فيه فقط أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا فيها ما جمع من أقواله رحمه الله تعالى. قال: سئل عن النداء يوم الجمعة قال: هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وهذا هو الصحيح، يعني الإمام لا يلقى على المنبر ويكون الأذان الذي تكون بعده الخطبة إلا بعد الزوال، وهو موعد ووقت صلاة الظهر. وإن كان هناك قول آخر لكن الصحيح خلاف هذا، أنه قالوا أنه لا بأس أن يتقدم قبل الزوال ثم يخطب، لكنه يطيل الخطبة ولا يصلي إلا بعد دخول الوقت، وهذا قول مرجوح. والراجح أن الأذان والخطبة والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال، أذان والخطبة والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال يعني بعد دخول الوقت، لأن الخطبة ركن ولا تصح صلاة الجمعة إلا بها، فكيف تكون قبل الوقت؟ قال: وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة، يعني تثنى الله أكبر الله أكبر، والإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال: ومتى يجب القيام على الناس؟ حين تقام الصلاة، حين يقال حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إذا أراد أن يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخره. قال: متى يقوم المأموم؟ أجاب رحمه الله تعالى فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، يعني أهل المدينة. فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وهذا خلاف المشهور. قال: وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، يعني ليس هناك حد متى يقوم الإنسان، هل يقوم إذا بدأ المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أو أنه يكون جالسا إذا قال الإمام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قامت الصلاة يقوم، الأمر في ذلك واسع. فمن الناس من يكون نشيطا، ومن الناس من يكون ثقيلا، وأهم من هذا كله ألا يستتب الإمام في مقامه إلا وقد كان المأموم واقفا، فله من بداية التثويب بالصلاة والإقامة بها إلى أن ينتهي يكون الإنسان أعرف بنفسه ويقف، فإن قام في أولها أو في أوسطها أو في آخرها كل ذلك لا بأس به. الشيء المهم في هذا أن يكون مستتبا واقفا في الصف خلف الإمام عند نهاية المؤذن من الإقامة، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف لا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد، وإنما هناك خلاف بين الناس يتفاوتون في سرعة القيام. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: قال يحيى: وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: فإن ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. قال يحيى: وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ فقال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. ثم قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
أورد رحمه الله تعالى هذه الفتاوى التي سئل عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد سئل عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولو يؤذنوا. جمع المكتوبة يعني كان بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، والجمع لا يكون إلا حال السفر، فحالهم حال السفر. فقال الإمام مالك: ذلك مجزئ عنهم، يعني أنهم لا يؤذنون لا بأس، لكن الأذان أفضل، لكن الأذان أفضل لهم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يسمع الأذان جني أو إنسي أو أي شيء إلا شهد له يوم القيامة، كما مر معنا. لكن لو أقاموا الصلاة بدون أذان أجزأهم. وقال رحمه الله تعالى: إنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وهذا ليس على التحديد في كل المساجد فقط، وإنما أيضا في البراري والصحاري. البراري والصحاري لا يجمع فيها، وإنما إذا اجتمع الناس في مكان أذنوا وصلوا، وهذا هو المشروع. وليس الأذان خاص بالمساجد فقط. قال: وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغ لي أن التسليم كان في الزمن الأول، يعني أن المؤذن إذا أقام الصلاة لا يأتي الإمام يسلم عليه ويقول له تفضل للصلاة، لأن الإقامة لا تكون إلا عند دخول الإمام، كما قال بلال: كان إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة، لكن في بيته كان يؤذنه الصلاة يا رسول الله إذا حانت، فإذا خرج ورآه أقام الصلاة. ولهذا المؤذن لا يقيم الصلاة إلا إذا رأى الإمام أو أمره، إذا كان جالسا في المسجد، إذا كان جالس المسجد إذا أمره أقام. وأما إذا كان خارج المسجد ولا يأتي الإمام إلا وقت الإقامة، فإذا دخل وراءه دخل أقام الصلاة. وأما التسليم كما قال الإمام مالك ما كان في الزمن الأول. الزمن الأول الذي يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو رحمه الله تعالى مأثور عنه أنه قوله: ما لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه دين لم يكن في هذا الزمان دين. فهو قال رحمه الله تعالى أن التسليم كان في أن لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول، يعني أنه لم يكن أن المؤذن يسلم على الإمام إذا أراد الإقامة أو بعد الإقامة. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد؟ فلم يأتيه أحد، يعني أذن وانتظر فترة فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى. هل إذا أدخل ناس يعيد الصلاة معهم؟ لا يعيد، لأنه أدى ما عليه وفي الوقت، أدى ما عليه وفي الوقت. ومن دخل رحمه الله تعالى يقول: من جاء بعد الصلاة فليصلي لنفسه وحده. الصلاة إذا دخل جماعة يصلون جماعة، وهذا هو المشهور، ولا يصلون فرادى، وهذا قول. على أن الإنسان إذا فاتته الصلاة ودخل بعد انقضاء الصلاة قال صلوا فرادى، صلوا فرادى يعني منفردين، كل إنسان يصلي لوحده. هذا قول، لكن الصحيح خلاف ذلك أنه يشرع له الجماعة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الداخل الذي دخل وقد انتهت الصلاة، فقال من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، يعني أنه يصلي معه جماعة، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يصلي جماعة مع غيره أيضا مع من قد صلى، دليل على أنه يجوز إذا دخلوا جماعة يصلون جماعة ولا يصلون فرادى كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأيضا هذا قول ذكره أيضا، ذكر في كتاب الأمة للشافعي عن بعض السلف، ذكره عن بعض السلف نسيت هو طاووس أو غيره، قال كانوا إذا دخلوا صلوا فرادى، كانوا إذا دخلوا المسجد وانتهى قال صلوا فرادى، هذا قول مرجوح لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإذنه في إقامة صلاة الجماعة بعد انقضائها. وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، الواجب على جماعة المسجد أن ينتظروا إمامهم ومؤذنهم، هذا إذا كان راتبا، لأن في التعدي عليه يسبب بلبلة وخطر عظيم، فالإمام هو الآمر بالصلاة والمؤذن هو المؤتمن على الوقت، فإذا أذن المؤذن وتنفل ينتظر الناس حتى ينتهي ويدخل الإمام ثم يصلوا ولا يسارعوا. لكن إذا لم يكن ذلك المؤذن راتبا في المسجد واستعجل ناس وأقاموا الصلاة وصلوا نرى أنه لا بأس به، لكن الأفضل أن لا يستعجل. والمؤذن هو الذي يقيم، لكن إذا أقام غيره لا بأس بذلك، لأن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، ولكن الأهم من هذا أن يجتمع الناس على كلمة واحدة وعدم التفرق، لأن الإنسان إذا خرج من بيته إنما يريد الصلاة لا يريد التفريق بين صفوف المسلمين، فالأمر أهم من هذا، وإنما إذا خرج من بيته يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه تلك الصلاة، لأنه قد يصلي ولا تقبل منه، فيخرج من بيته إنما همه هل تقبل صلاته أو لا، فيحسن لها الوضوء ويقارب الخطى ويدخل المسجد برجله اليمنى ويذكر ذلك الذكر ثم يؤدي النافلة ثم يشتغل بالذكر حتى تقام الصلاة، وهذا هو الأفضل للمأموم. لكن إن كان قوم فيهم عجلة أو لهم شغل أو أقاموا الصلاة وصلوا ثم انصرفوا لا بأس بذلك، كما فعل ذلك الرجل مع معاذ ابن جبل رضي الله عنه عندما طول في الصلاة فانفصل عنه ثم أتم صلاته، فما عنفه الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما عنف الإمام وهو المعاذ بن جبر رضي الله عنه. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، أن الصبح لها نداء وهو التذكير، نداء التذكير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليرجع القائم وينبه النائم، القائم الذي يصلي الليل يرجع ويوتر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خاف أحدكم الصبح أوتر بواحدة، فهذا الذي يوتر قد ينسى نفسه، لكن إذا سمع ذلك الأذان وهو الأذان الأول يرجع ثم يوتر بواحدة، والنائم الذي نائم ويريد أن يصوم ينتبه لذلك ثم يقوم ويتسحر. هذا هو مشروعية الأذان الأول. والأذان الأول لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، الأذان الأول لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، وإنما الصلاة خير من النوم تقال في الأذان المشروع للصلاة، في الأذان المشروع للصلاة، وإنما ذلك الأذان الأول هو أذان لسبب، وذلك السبب هو إرجاع القائم وإنباه النائم. وأما المشروع لأذان الفجر وهو عند دخول الوقت هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم. قال وسئل مالك عن مؤذن أذن آسف قال مالك لم تزل الصبح، الصبح ينادى لها قبل الفجر، وهذا الأذان الأول. فأما غيرها من الصلوات فإن لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها، لأن الفجر ذلك الوقت وقت نوم ووقت اختلاء المرء بنفسه مع الله سبحانه وتعالى وهو قيام الليل، فاحتاج إلى تذكير، فاحتاج إلى تذكير، وهذا هو الأذان الأول شرع لذلك السبب. وأما الصلوات الأخرى فلا يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه، هذه تسمى بلاغات الإمام مالك التي لم تكن موصولة، وهي تكون كالمقاطيع يعني مقطوع، من الذي بلغ، من الذي أخبره، مجهول، وهذه تسمى بلاغات. وقد اهتم ابن عبد البر رحمه الله تعالى في وصلها وإيجاد لها أسانيد في التمهيد. قالوا وقد جاءت موصولة إلا أحاديث قليلة، خمس أو ما يقرب منها، خمس أحاديث، خمس بلاغات لم تكن موصولة، ما وجد لها ما يصلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى قائلها إن كانت موقوفة، وهذه تسمى بلاغات، بلاغات الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر، طبعا البلاغات قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، وأكثرها ضعيفة لأن فيه انقطاع بين الإمام مالك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فقال فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. على كل، الصلاة خير من النوم كانت مشروعة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا البلاغ لا يصح. عندكم تعليق عليه؟ تعليق؟
تعليق لا يطلع.
ما في؟
لا يطلع.
ها؟
لا يطلع.
وعند عند عند أبي مصعب يعني أيضا راوي للموطأ من رواة الموطأ أبو مصعب الزبيري، نعم. وعند أبي مصعب ومحمد بن محمد بن الحسن أيضا له رواية في الموطأ، نعم. والقانب عبد الله بن مسلم بن قانب القانب أيضا له رواية، نعم. أيوة للسيوطي، نعم. إيش أحد قال إيش؟ إسناده ضعيف.
قال موقوف ضعيف الإسناد وهو منكر.
منكر، نعم.
لأنه ثبت مرفوعا.
يعني ثبت مرفوعا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وضع الصلاة، الصلاة خير من النوم في الأذان، في الأذان المشروع. هذا مشروع. وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المؤذن يؤذن بذلك. فإن صح عن عمر، على قوله إن صح عن عمر فهو من باب التذكير للمؤذن. فهو من باب التذكير، وإنما الأصل لا يصح. فلا نتشاغل بتأويل شيء لا يصح، وأصله وأصل شرعيته زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. قال حدثنا يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه مالك بن أنس أنه قال ما أعرف شيئا. الله أكبر. ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس يعني زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا النداء بالصلاة، يعني الناس تهاون. فإذا كان في ذلك الزمن القرن الأول وتساهل الناس في الأمور الشرعية حتى الصلاة تركوها، قال ما يعرف إلا النداء يعني الأذان، والبقية لا يعرفها لتهاون الناس في ذلك الأمر. فما بالك بهذا الزمن ونحن في القرن الخامس عشر، وكثير من يترك الصلاة. وهذه الأيام أيام الإجازات الناس يسهرون وينامون عن الصلاة، ويتعزى الإنسان ووسوس له الشيطان بأن النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ. وترك الصلاة كفر مخرج من الملة، ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان قادما من غزوة من الغزوات ثم أراد أن ينام فقال من يكلأنا الليلة، وضع من يقوم على إصحائهم وتنبيههم لوقت الصلاة، تذكيرهم وقت الصلاة لا ينام. وهذا من الواجب، الإنسان إذا أراد أن ينام وكانت الصلاة قريبة أن يجعل له منبه. وأما ينام وهو متعمد ثم إذا قام جمعها فهي ليست مقبولة منه وهو تارك للصلاة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الصلاة في وقتها، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في مهنة أهله، يحلو بالشاة، يخيط الثوب، ويفعل كذا ويفعل. قال حتى إذا أذن المؤذن قالت خرج كأنه لا يعرف منا أحد. وهكذا ينبغي للمؤمن نكون حريصا على الصلوات. فهذه الأيام يكفر فيها السهر ليلا والنوم نهارا، هذه من ألاعيب الشيطان. والله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار آيتين، جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فالليل سبات للنوم والنهار معاش، فقلبوا الأمر، والسهر حرام حتى في قراءة القرآن وجمع العلم إذا كان يفوت صلاة الفجر. إذا كان يقوم الليل أو يجمع العلم أو يقرأ القرآن لكنه فوت صلاة الفجر، كل ذلك حرام، كل ذلك حرام عليه. حرام يقوم الليل، حرام يقرأ القرآن، حرام يجمع العلم إذا كان يفوت صلاة الفجر. فما بالك بهذه الأعمال الصالحة إذا كان يلعب أو في لهو أو في غفلة أو في أو على تلك الشاشات ينتقل من قناة إلى قناة حتى إذا قرب الفجر نام، فكيف حاله إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النائم حتى يستيقظ؟ نسأل الله السلام. قال وحدثني عن مالك عن نافع، نافع هو مبلى بن عمر، وهذا أعلى أسانيد الإمام مالك، وسمى بالسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نافع وابن عمر قريب جدا، وهذا يسمى الأسانيد العالية، تسمى الأسانيد العالية. وكان أهل الحديث رحمهم الله تعالى كانوا يرحلون في الإسناد العالي، كان الإنسان يرحل الشهر والشهرين حتى يجد إسناد عالي، يعني أنه يكون قريب علوه، يعني أنه يكون قريبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عدد محدود، وهذا كان مرغبا فيه بينهم رحمهم الله تعالى. قال أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد، وهذا من فعله رحمه الله تعالى ورضي عنه. وإنما المشروع هو عدم الإسراع، وإنما هذا من فقهه رحمه الله تعالى، والأصل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إنما هذا من حرصه رضي الله عنه يرحمك الله، إنما هذا من حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على إدراك الصلاة أو إدراك تكبيرة الإحرام، ولكن الدليل يخالفه، ولكن يعتذر له لعله ما بلغه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمعه، إنما هذا اجتهاد، والاجتهاد حتى لو كان من الصحابة ويخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه، لكن يعتذر له لعله ما بلغه رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإن أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
قال رحمه الله تعالى: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. يعني أن السفر فيه نداء، السفر يشرع للمسافر أن يؤذن، وهذا لا بأس به، وهو مشروع أن يؤذن ويقيم ويصلي. قال: وعلى غير وضوء. لا يشترط لصحة الأذان الوضوء، لا يشترط أن الإنسان إذا أراد أن يؤذن يكون على طهارة، وإنما هذا أفضل، لأنه سيصلي بعد الأذان سيصلي، لكن لو أدركه الوقت ودخل وهو على غير طهارة وأذن ثم ذهب يتوضأ لا بأس بذلك، لأن الأذان لا يشترط لصحته طهارة، وهذا لا بأس به. والنداء في السفر مشروع، النداء في السفر مشروع. أورد رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله نافع حديث نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ويعني أنه في سفر فيشرع الأذان ولا بأس، ولأن كانت هناك يعني أمطار وغيوم وريح وأذى قد يأتي إذا أراد أن يأتي المصلي مع الإمام يصيبه أذى، لا بأس أن يتجوز أن يصلي، وهذه من الأعذار التي تبيح الإنسان أن يصلي في بيته ويترك الجماعة، وهذا لا بأس به إذا كان في يوم شديد الحرارة، إذا كان في يوم شديد البرودة والريح الشديد، وأما في الحرارة يؤخر الأذان لا بأس بتأخيره وتأجيله حتى يبرد، كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال: أبرد أبرد. فإذا كان هناك مطر وهناك ريح شديدة وإذا خرج الإنسان يتضرر يقول المؤذن: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. الرحال يعني البيوت لا بأس، أو الرحل الإنسان الذي يكون في سفر المكان الذي هو نازل فيه هو رحله، وإذا كان في المدن أو في القرى الرحل هو المنزل، ألا صلوا، وهذه رخصة لا بأس بها، وهذا عند الأعذار إذا كان هناك عذر، كما كان في تلك الجائحة التي اجتاحت الإسلام والمسلمين واجتاحت كورونا، وكانت فيها مقتلة عظيمة وموت شديد مات فيه الكثير، فكان من حرص ولاة الأمر على عدم انتشار المرض أن يصلي الناس في بيوتهم، فأمروا المؤذن أن يقول: الأذان لا بد من إقامة لا بد من أدائه. فيقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في بيوتكم، الأمر فيه سعة، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. وهذه رخصة مما يترخص بها الناس. قال: ألا صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وهذا لا بأس به الإنسان إذا حصل ما يمنعه من القدوم إلى المسجد وصلاة الجماعة، لا بأس للمؤذن أن يقول: ألا صلوا في الرحال. وورد أيضا أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر، يعني أنه لا يؤذن. وهذا كما قلنا من اجتهاده رحمه الله تعالى. كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من جلس عنده وأراد أن يعرف عن الصلاة وما يتعلق بها، عندما أرادوا أن يسافرون قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكم أكبركما. فليؤذن، يعني مشروعية الأذان في السفر. لكن إذا لم يؤذن لا بأس، لكن فاته شيء عظيم وفضل لترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم للأذان في الفلاة، في المكان الواسع، يعني في الصحراء، في فضل ما يسمعه إنس أو جن أو يسمعه أحد إلا أتى يوم القيامة يشهد له. وهذا من اجتهاده رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: كان لا يزيد على الإقامة، أنه يقيم فقط، إلا في الصبح كان يؤذن، فإنه كان ينادي فيها ويقيم. وأما تخصيصه هذا لا نعرف له دليل، تخصيصه بصلاة الصبح لا نعرف له دليل، يخرج بقية الصلوات ويشرع لصلاة الفجر الأذان، وإنما الجميع يشرع لها الأذان، جميع الصلوات الخمس يشرع لها الأذان في السفر. قال: وكان يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه، يعني الإمام الذي يجتمع الناس إليه يعني في المسجد، ولكن في السفر أيضا يشرع الأذان ويشرع الإقامة، وإن لم يكن هناك إمام يجتمع الناس إليه وإنما إمام للصلاة يصلي بهم، لا بأس بذلك أن يؤذن بين يديه ويقيم، وهو مشروع. وهذا من اجتهاده رضي الله عنه. والصحيح خلاف ذلك، أنه يشرع للأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث التي وردت في الترغيب في الأذان في الفلاة. قال عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن، يعني أنه لا بأس به، لكن الأفضل أن يؤذن ويقيم، وهو المشروع. لكن لو صلى بدون أذان وأقام لا بأس. أيضا كذلك حتى لو صلى بدون إقامة، بدون أذان وإقامة، إنما نيته صلاة الظهر مثلا وهو مسافر، لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يؤذن وأن يقيم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. لا بأس الأذان يكون راكب أو واقف، لا بأس به، يعني لا يشترط لصحة الصلاة الوقوف، لكن الوقوف أفضل، لأنه قد يراه الذي يكون مسلوب السمع لا يسمع، صاحبه صمم، فيراه يعرف أن وقت الصلاة دخل، ولكن لا يشترط له أن يكون قائما، لكن لو كان راكبا لا بأس أن يؤذن، يعني المسافر إذا كان مسافر وهو في السيارة وحال الوقت لا بأس أن يؤذن وهو في سيارته، ثم يسير قليلا ثم ينزل ويقيم الصلاة ويصلي، لا بأس بذلك. وأما ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، وإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. هذا يحتاج إلى دليل، لأنه أمر غيبي، لأن الملائكة لا يراها الناس. لما هذا ذكر فيه شيء على هذا؟
نعم.
عندك ذكر شيء؟ قل.
قال: مقطوع صحيح، وقد صح نحوه موقوفا وورد نحوه مرفوعا، وهو ضعيف، وهو عند أبي مصعب وسويد والقعنبي، وورد نحوه عن سلمان قوله أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وانظر تمام تخريجه في تحفة الموطأ.
عندك شنت؟
مبطأ.
تمام. على كل يعني لو صح موقوف، لو صح موقوف، والموقوف يحتاج إلى دليل، والموقوف هذا من قول سعيد أو من قول آخر أو من قول الصحابي أيضا كما ذكر عن سلمان، لكنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعرف صحة ذلك القول، وإلا ورد في فضل الأذان والصلاة في الفلاة، وهذا لا ينكر أحد، مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ففيها فضل عظيم. لكن تصلي معه ملائكة يحتاج إلى دليل، تصلي معه ملائكة يحتاج إلى دليل مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من الأمور الغيبية التي ينبغي أن يكون فيها كلام من معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا ورد في الترغيب في الأذان والصلاة ما يسمعه إنس ولا جن ولا ملك ولا إلى آخره، إلا شهد له، الشهادة ثابتة. وأما الصلاة معه تحتاج إلى دليل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا، صلوا في الرحال، متى تقال في الإقامة؟
الأمر فيه سعة، إذا قالها بعد حي على الصلاة أو أبعد حي على الصلاة وضعها مكانها كل ذلك لا بأس به. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا لا بأس به، لأن حي على الصلاة يعني هلموا وأقبلوا، وحي على الفلاح أي أقبلوا وهلموا إلى الفلاح، يعني دعوة. فأنت الآن بدل الدعوة تقول صلوا في رحالكم، لكن لو قلتها ثم بعد ذلك قلت ألا صلوا بعد حي على الفلاح، ألا صلوا في الرحال، لا بأس به، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، إنما هو من باب التنبيه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب قدر السحور من النداء.
نعم.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
قال رحمه الله تعالى: باب قدر السحور من النداء، يعني الوقت الذي يكون بين النداء الأول وهو الذي قلنا له سبب وهو إرجاع القائم يوتر وإنباه النائم حتى يتسحر. ما هو ذلك القدر؟ القدر بين الأذان وهذا الأذان الإنسان فيه يهيئ نفسه ويتسحر ويستعد لصلاة الفجر، ليس وقتا كبيرا بالساعات، وإنما وقت قصير لتهيئة الإنسان سحوره ثم أكله والانتهاء منه، وهذا هو المشروع. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وما جاء حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، يعني النداء الأول، ينادي بليل حتى يقام، حتى ينتبه النائم ويرجع القائم. قال: فكلوا واشربوا، يعني لا يصدنكم أذان بلال على الأكل والشرب. قال: حتى يؤذي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان رجل أعمى، والأعمى لا يرى انفراج الصبح، لكنه ما كان يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح دخلت في الصباح. فالإنسان لا بأس إذا أذن المؤذن الأول يأكل ويشرب حتى يؤذن المؤذن الذي يكون بعد طلوع الفجر، يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح. ومن الحديث الآخر قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله، سالم بن عبد الله تابعي، سالم بن عبد الله بن عمر وليس بصحابي، لكن الحديث ثابت في الصحيحين، الحديث ثابت في الصحيحين. قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي حتى ينادي ابن أم مكتوم، لأنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح. وهكذا الإنسان يعني أذان الفجر لا يكون إلا بعد دخول الوقت. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في افتتاح الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال يحيى: قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال: يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك: في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. قال يحيى: قال مالك: في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
قال رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة، يعني الصلاة تفتتح لكن افتتاحها بالتكبير، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها. ولهذا لو دخل الإنسان والإمام يصلي ووجده راكعا ثم كبر ناويا تكبيرة الركوع ثم ركع، صلاته ما تنعقد، وينبغي عليه أن يعيد الصلاة. لأن الصلاة لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام. وأما التكبيرات تكبيرات الانتقال فهي من الأمور الواجبة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يبينون للناس رفع الصوت بالتكبير، لأنهم كان في زمن خلافة بني أمية كانوا يخفتونها ويسرون بها، ولهذا اقتضى من الصحابة رضوان الله عليهم بيان للناس. قال: وكان يكبر كلما خفض ورفع. ولهذا شيء معلوم أن مع الخفوض للسجود يكبر، وإذا رفع يكبر. فعندما أماتوا ذلك بيّن الصحابة رضوان الله عليهم المشروع في الصلاة، والصلاة لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام، وهذا هو المقصود من الباب، وهو المقصود من الباب أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام، ولا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، ومن ترك تكبيرة الإحرام صلاته لم تنعقد. وإذا كان إماماً وصلاته ما تنعقد فصلاة من خلفه لم تنعقد حتى ولو كبروا. أورد رحمه الله تعالى في أحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذا للإمام، يجمع بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده فيقوم من خلفه وهو يقول ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء المذكور. والمأموم هل يقول سمع الله لمن حمده، وإنما أو يقول ربنا ولك الحمد، يكتفي بتسميع الإمام، يكتفي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا هو المشروع في حق المأموم. وأما الإمام والمنفرد فيجمع بينهما، بين التسميع والتحميد. وأما الرفع فورد في مواطن كما قال ابن عمر رضي الله عنه، ما ذكره في هذه المواطن، ولا يدل نفيه على عدم المشروعية في بقية الرفع المأذون فيه الذي أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما حسب علمه، والمثبت مقدم على النافي، والنافي إنما نفى بعلم، والمثبت إنما أثبت بعلم، وليس بينهما تعارض. وما كل الصحابة رضوان الله عليهم علموا كل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كل من علم نقل. ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. إنما حكت وبينت ما كان يحصل عندها في بيتها. وإنما جاء في حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل صحابي رضي الله عن الجميع حدث بما رأى وبما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من المراسيل التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله، حديث علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله، وهذا مرسل، يكبر بالصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله أنه يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وهذا يدل على أن الإمام إذا قرأ في صلاته بآية وفيها سجدة فليكبر إذا خفض، يعني للسجود، ويكبر إذا رفع، لقوله كان صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فكل خفض ورفع في الصلاة يحتاج إلى تكبير لإخبار المأموم. وإن كان البعض من لا علم عنده يكبر إذا سجد ثم إذا قام لا يكبر، وهذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكبر في كل، كان صلى الله عليه وسلم في صلاته يكبر في كل خفض ورفع منها سجدة التلاوة. كذلك حديث سليمان بن يسار أن الرسول إذا نام من المراسيل كان يرفع يديه في الصلاة، هذا عام. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، وهذا يعني كان في زمن دولة بني أمية، كانوا يموتون التكبير. أبو هريرة رضي الله عنه ممن كان يرفع الصوت ويجهر به ويقول والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. حديث عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر غير هذين الموطنين في الرفع. كذلك حديث جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. هذا الصحابة قلت لكم عندما حصل من بعض الولاة إماتة التكبير، يعني تكبيرات الانتقال، يعني خفض الصوت بها، ذكر الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بها. وأما سؤالات مالك عن ابن شهاب أيضا الحديث عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، يعني إذا دخل المسبوق والإمام راكع فإذا كبر ناويا تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا تكون إلا من وقوف، يقف يقول الله أكبر وهو واقف ثم يركع، لا بأس تجزئه عن تكبيرة الانتقال، تجزئه عن تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة ركن لا تتم الصلاة إلا بها. وأما تكبيرة الانتقال فواجبة من الواجبات، فهي تدخل ضمنها بشرط أن يكون ناويا تكبيرة الإحرام، ولا تكون تكبيرة الإحرام إلا من وقوف، إلا من وقوف. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، يعني أنه يبين ما أراد ابن شهاب بن الزهري، قال إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام، إذا نوى بها تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الانتقال. قال وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح، يعني تكبيرة التحريم وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته، يعني أنه يقطع تلك الصلاة ويبتدئها من جديد. هذا هو الصحيح، لأنه ما دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحليلها تحريمها التكبير، لأنه إذا كبر يحرم عليه كل شيء كان يجوز له خارج الصلاة، فهذا هو التحريم، يعني تكبيرة الإحرام ولا بد لأنها ركن. قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزئا، يعني في تكبيرات الانتقال لا بأس، يعني إذا كان مع الإمام، إذا كان مع الإمام يتحملها الإمام بخلاف تكبيرة الإحرام، لكن إذا كان منفردا يجبرها سجود السهو، إذا كان منفردا يجبرها سجود السهو. قال فعلك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته، كذلك المأموم إذا كان مع الإمام يستأنف صلاته. قال وفي إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يخلو من صلاته يعيد الصلاة ومن خلفه يعيد الصلاة، لأن الصلاة التي صلى بها المأموم غير منعقدة، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم.